فموضوع السيمينار ده هو مبادئ التفكير الصحيح والسليم او التفكير المنطقي او العقلاني rational thinking، وهو احد المعايير الاساسيه للنضج النفسي. بنيت الموضوع اساسا على ما يسمى بفروض النظريه المعرفيه او العلاج المعرفي لدكتور اسمه ألبرت إيليس في نيويورك. دكتور ألبرت إيليس في مبادئ التفكير الناضج والمتزن التي يقاس عليها تفكيرنا وضع في نظريته في بداية الكتاب اللي سماه دليل عملي للعلاج العقلي الانفعالي، وده اسم النظرية بتاعته Rational Emotive Therapy، العلاج العقلي الانفعالي، عملها سنة 1955. في بداية الكتاب ده حط الـ 32 فرد بتوعه، زي ما لو تفتكروا في الهندسة أو في الرياضيات زمان بيبقى في فروض لأي نظرية، فالعالم بيضع الفروض بتاعته اللي هو اكتشفها من الخبرة ومن علمه وبيسعى لبرهانتها عمليا empirically، بيسعى ان الطريقة معملية empirical مع جيش طبعا من الباحثين كانوا بيشتغلوا معاه مع ألبرت إيليس، يسعوا على برهنة وصحة الافتراضات اللي اكتشفوها من خلال الحقل اللي عملوا فيه لسنين طويلة لغاية ما أصبحت قواعد وليست مجرد فرضيات. فاللي أنا هعمله النهاردة إني مش هقدم طبعا الـ 32 فرضية، اللي أنا هعمله النهاردة وبكرة ولو محتاجنا يعني وقت تاني خلال السيمينار ده، إني هتناقش أو هتناول 12 فرضية فقط، وهم بيمثلوا 13 أو 14 فرضية من الفروض الأساسية لإيليس. دمجت البعض منهم ووضعت تعليقاتي الخاصة ووضعت رؤيتي الخاصة في المجتمع المصري اللي أنا واحد منه احنا عايشين فيه. الافتراض الأول أو الفرضية الأولى: الفكر يخلق الشعور. الفكر يخلق الشعور، بمعنى ان المشاعر وبالتالي السلوك والتصرفات بتنبع وتنتج من الاتجاهات الفكرية والقيم والمعتقدات الفكرية الأساسية. فرؤية الإنسان الخاصة للأحداث هي التي تتسبب في تكوين ردود أفعاله الانفعالية. رؤيتي الخاصة للأحداث هي اللي بتخلق أو تلد الانفعال أو الشعور وبالتالي السلوك الخارجي، وليس الأحداث الخارجية في حد ذاتها. إيليس بنى الفرضية دي على أفكار اثنين من الفلاسفة الرومان، الأولاني اسمه إبيكتيتوس. إبيكتيتوس كان عبد روماني لجزء كبير من حياته قبل ما ينال حريته. سنة 100 ميلادية له المقولة الشهيرة دي، وكانت العمود الأول اللي بنى عليه إيليس هذه الفرضية أو الفكرة. بيقول إبيكتيتوس إن ما يجعل عقول الناس تضطرب ليس الأحداث وإنما حكمهم على الأحداث. كي هقولها تاني: ما يجعل عقول الناس تضطرب ليس الأحداث وإنما حكمي على الأحداث هو ما يجعلني أضطرب. هتوضح أكثر لما نشوف الشخص الثاني وهو ماركوس أوريليوس، إمبراطور روماني وفيلسوف أيضا. قال العبارة الأطول دي، أطول بعض الشيء، قال: إذا أصابك الكرب لأمر خارجي فالألم هنا لا يعود للأمر الخارجي في ذاته. إذا أصابك الكرب لأمر خارجي فالألم هنا لا يعود للأمر الخارجي ذاته وإنما لتقديرك الخاص لهذا الأمر، وهو ما يمكنك التراجع عنه في أي لحظة. أقرأها كمان مرة، ماركوس أوريليوس: إذا أصابك الكرب، الضيق، الاضطراب لأمر خارجي، شيء وانت جاي النهاردة المحاضرة حصل وانت جاي في الطريق في ركنة العربية في اي حاجة، فحصل ضيق، انت تضايقت من الحادث الذي حدث وانت جاي. ماركوس أوريليوس وبالتالي ألبرت إليس وكل علماء الكوجنيتيف ثيرابي او العلاج المعرفي بيقولوا ان الضيق ده او الكرب ده اللي حصل ليك، الالم هنا لا يرجع للامر الخارجي اللي حصل وانت جاي. انت هتظن ان هو لما ده حصل وانا جاي وبركن العربية انا اتضايقت. الفرضية الاولى اللي بتقول ان الفكر يخلق الشعور، الغرض منها ان احنا نعرف ان الضيق ده ليس بسبب الحدث الخارجي ذاته، انما يحدث لسبب تقديرك الخاص لهذا الامر. ازاي انت شايف الامر ده او شايف الحدث اللي حصل ده. وعشان كده يكمل أوريليوس وهو ما يمكنك التراجع عنه في اي لحظه. هديكم مثال حصل قريب جدا كل العالم شاهده. بوش الابن في العراق، كلنا شاهدنا، العالم كله شاهد كيف رشق بالحزام. نفس الحدث ده الواحد بسبب المنظومة الفكرية الداخلية في عقولنا في مجتمعنا نعرف حجم الإهانة ونشعر بحجم الإهانة التي وجهت لهذا الشخص، في حين أن هذا الشخص نفسه اللي رشق بالحزام ومجتمعه كله الغربي يشعر بالربما التعجب، الاستغراب، الدهشة، السخرية، ربما الخوف أنه يتعور، لكنه لم يشعر بالإهانة. ليه هذا التباين الشديد في ردود الأفعال؟ ليه ما حسش بالإهانة الشنيعة دي؟ أنه سوري بالتعبير اتضرب بالجزمة. وقع أنا بقولها بالطريقة دي عشان احنا عارفين وقعها ايه، لأن ببساطة هو ده اللي بيؤكد الفرضية الأولى، أن الفكر هو الذي يخلق الشعور. فهنا ببساطة الإنسان الغربي ما عندوش مفرداته الفكرية أن حد عايز يهين الآخر إهانة شديدة فيقوم ضربه بالجزمة. يمكن عنده حاجة أخرى تعني إهانة غير كده خالص، بالنسبة لنا احنا يمكن لا تعني أي إهانة الحاجة دي. إذن الفكر هو اللي خلق الإحساس بالإهانة، الفكر يخلق الشعور. إليس والآخرين حطوا المعادلة البسيطة دي، قالوا إن لو ألف هنا هو الحدث الخارجي، الأوريليوس أو إبيكتيتوس بيتكلم عنه الحدث الخارجي اللي هيصيبك بالاضطراب سبب أو تولد بعده الاضطراب، فهيرمز للحدث بألف، رمز ألف، وهيرمز للانفعال أو الشعور بالرمز جيم. الاكتشاف القوي والعظيم اللي قدمه لنا المعرفيين على رأسهم إليس وواحد تاني هقول اسمه بعد شوية، هو إن ألف مش هي اللي سببت جيم، لكن هناك ب وهي المنظومة الفكرية والفكر والاقتناعات الفكرية. فالاقتناع الفكري هنا في عقلية الإنسان العربي عن إنه دي إهانة شديدة هو اللي جعل الحادث ده يولد الشعور هذا، إن في إهانة ضخمة حدثت، فيا إما شعور بالفرح بالشماتة أو بالاستنكار الشديد أيا كان. وهي نفس المنظومة الفكرية دي ب التي تختلف في عقل إنسان آخر هي اللي جعلت نفس الحدث اللي حصل يولد شعور مختلف خالص، زي التعجب، الحيرة، الدهشة. وده اللي قريناه على صفحات الجرايد عن التباين الشديد في ردود الأفعال ما بين الإنسان العربي والإنسان الغربي في هذا الموقف. إذن نفهم من كده إن المشاعر لا تحدث من تلقاء نفسها، كما إنها لا تحدث بسبب الأحداث الخارجية في حد ذاتها. المشاعر لا تحدث تلقائيا من تلقاء نفسها، ولا تحدث بسبب الحدث الخارجي في حد ذاته، لأنه واضح أن به المنظومة الفكرية هي التي تنتج المشاعر، تخلق تلد الشعور. ده يقودنا لاستنتاج خطير جدا. لو كان الإنسان مسؤول عن اختيار منظومة فكره، ولازم نقبل الحقيقة دي، وإلا يبقى فيه مشكلة ضخمة، لازم ده يكون صحيح. لو كان الإنسان مسؤول عن اختيار أفكاره، انتقاء أفكاره، اللي يصدقه، اللي يفكر فيه، اللي يرفضه، اللي ما يقبلهوش، إذا كان الإنسان مسؤول عن اختيار منظومته الفكرية، ولابد أن يكون هذا صحيحا، وكانت المنظومة الفكرية هي المسؤولة عن إحداث مشاعر وانفعالات معينة، إيه الاستنتاج الخطير اللي هنصل إليه هنا؟ إذن بالتبعية الإنسان مسؤول عن اختيار مشاعره. لن تفت إذن مقولة إن فلان نرفزني أو ضايقني، هتصبح مقولة خاطئة. لأن لو الإنسان مسؤول عن مشاعره، إذن المقولة المكتسحة إنه أصله نرفزني، أصله ضايقني، أصله عصبني، وطرني، قلقني، غظني، كل هذه المقولات هتبقى خاطئة. فاحنا قصاد استنتاج خطير جدا لازم نعي ليه، عشان كده عايز اقف قصاده مرة تاني. عارفين زمان قوي رياضة لما نقول انه بما ان المستقيم ألف ب اللي هو طوله 2 سنتي او 10 سنتي يساوي المستقيم سين صاد، وبما ان المستقيم سين صاد يساوي المستقيم جيم دال، إذا نقولها كمان مرة. إذا كان المستقيم ألف ب يساوي المستقيم سين صاد، وكان المستقيم سين صاد يساوي المستقيم جيم دال، إذا مستحيل إن إحنا نصل لخلاصة غير إن المستقيم ألف ب يساوي المستقيم جيم دال، مستحيل. وإلا في فجوة فكرية واضطراب فكري ضخم، هو ده اللي هنكتشفه بعد شوية في فروض إليس وإحنا ماشيين معاه. إذا لو كان الإنسان مسؤول عن اختيار منظومة أفكاره، ولابد إن إحنا نؤمن إن هذه المقولة صائبة، وإلا برضو يكون عندنا خلل رهيب لو قلنا إن الإنسان لا يختار أفكاره. لابد أن نؤمن أن الإنسان يستطيع أن يختار أفكاره. لو كان الإنسان مسؤول عن اختيار أفكاره، هذه أول فرضية. تاني فرضية، وكانت المنظومة الفكرية زي ما إليس والآخرين قالوا هي المسؤولة عن إنتاج الشعور وليس الحدث الخارجي، لا، الفكر هو المسؤول عن خلق الشعور. إذا إيه الخلاصة اللي هنصل إليها؟ إن الإنسان مسؤول عن اختيار مشاعره. نقولها كمان مرة، الإنسان مسؤول عن اختيار مشاعره. إذا كل مرة بنقول فيها هو نرفزني، أنا بقول حاجة عكس هذا الاعتقاد. يا إما الاعتقاد ده خاطئ، يا إما أنا بقول حاجة عكس ما أعتقد فيه. كل مرة بقول إنه فلان نرفزني، غظني، ضايقني، لابد أن أعرف أنها مقولة خاطئة. فأفكار الإنسان هي اللي هتجعله يشعر بالغيظ والغضب تجاه موقف معين، أو يشعر بشعور آخر مختلف تماما نحو نفس الموقف على حسب هو بيفكر فيه إزاي. إذا مش الموقف حد ذاته، أنا مدرك أني بأكرر نفسي عن قصد. أفكار الإنسان هي اللي تجعله يشعر بالغيظ والغضب تجاه موقف معين، أو بالفرح والسرور تجاه نفس الموقف على حسب هو شايف الموقف ده ازاي. وهو ده بالضبط اللي قاله إبيكتيتس وأوريليوس وكذلك إليس، إن ما يجعل عقول الناس تضطرب ليس الأحداث وإنما حكمهم على الأحداث. إذا أصابك الكرب الأمر الخارجي فالألم هنا لا يعود للأمر الخارجي ذاته وإنما لتقديرك الخاص لهذا الأمر، وهو ما يمكنك التراجع عنه في أي وقت. إذن الحالة المزاجية، المود حالة مزاجية تعتمد على الفكر لا تعتمد على حوادث خارجية. إذن مرة أخرى، الحالة المزاجية ماي مود، المود بتاعي النهاردة الصبح وأنا رايح الشغل أو أنا رايح الكلية، يعتمد ليس على ما صادفته في الطريق ولا ما وجدته في البيت قبل ما أنزل إلى الطريق. المود بتاعي يعتمد على كيف رأيت ما صادفته في الطريق وكيف فكرت فيه، كيف أرى ما يحدث معي في المنزل قبل ما أنزل إلى الطريق، كيف أرى وليس ما يحدث نفسه. إذن الحالة المزاجية تعتمد على الفكر وعلى ما يقول الإنسان لنفسه شعوريا أو لا شعوريا. كذلك أيضا السلوك والتصرفات، السلوك والتصرفات هيبنوا ويعتمدوا على كيف أرى وأفكر في الأشياء. سلوكي وتصرفاتي بنفس المقدار وأكثر إذا كان مش هقدر أقول إن أنا اتنرفزت لأنه نرفزني، إذا سلوكي وتصرفاتي مش هقدر أقول أنا ضربته لأنه مش بإيدي نرفزني، سلوكي وتصرفي هو في يدي. إذن السلوك والتصرفات أيضا بالتأكيد تعتمد على فكري أنا وليس شيء خارجي. ويمكن ده بيورينا ليه الرسول بولس بيقول في فيليبي 4:8 كل ما هو حق، بيناشدنا أن كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، فهذه افتكروا، لأن تفكيرك هو اللي هيولد شعورك وهيولد بالتالي تصرفاتك وسلوكك. إذن سعادة الإنسان تتوقف على أفكاره، وشقاء الإنسان أيضا يتوقف على أفكاره. بليس باسكال عالم الرياضيات في القرن 17 تقريبا، لا 18، 1700 وشوية في فرنسا، كلنا عارفينه الأب الروحي للكمبيوتر. بليس باسكال هو لاهوتي أيضا، قال إن مجد الإنسان في عقله، في كتاب شهير ليه قوي اسمه بانسي، الأفكار أو الخواطر إذا كنت بنطقها صح، إن مجد الإنسان في عقله وشقاء الإنسان أيضا فين؟ في عقله. فإذا سعادتي تكمن في عقلي، شقائي أيضا يكمن في عقلي. ملحوظة أخيرة، الحالة المزاجية المود بيتحكم في كمية الطاقة النفسية اللي بيمتلكها الإنسان للحياة. لازم نعرف أنه جميعنا لنا طاقة، نتحرك بطاقة والطاقة دي تنفذ وتستهلك وتشحن ويعاد شحنها زي أي بطارية ريتشارجبل، تولد الحركة وتستهلك وتنفذ. فالطاقة النفسية كذلك بالضبط، الطاقة النفسية اللي بنخرج بها للحياة بيتحكم في مقدارها الحالة المزاجية. فإذا تفكيري هيلعب الدور الرئيسي فإن طاقتي النفسية اللي هخرج بها للحياة تبقى قد إيه. إذا كان تفكيري هو اللي بيتحكم في الحالة المزاجية، وكانت الحالة المزاجية بتأثر على طاقتي النفسية اللي هخرج بها للحياة، إذا تفكيري هو اللي بيتحكم وبيعتمد عليه ويبنى عليه قد إيه أنا هخرج بطاقة حيوية لليوم النهاردة أو للشهر ده أو للسنة دي أو للحياة. فإذا تفكيري بطريقة معينة يولد حالة مزاجية معينة، ده لابد هيبقى مبني عليه حجم الطاقة اللي أنا هخرج بيها للحياة، إذا كانت طاقة كافية لمهمات الحياة وتحدياتها وإزعاجاتها المهولة، أو طاقة قليلة جدا إذا كان تفكيري بطريقة معينة ولت حالة مزاجية معينة لا تساعد، فإذا الطاقة اللي أنا خارج بها للحياة مش هتكفيني. هلاقي نفسي أصلا قبل ما أخرج للشغل مش عايز أخرج، مش قادر، حاسس إني كأني كنت بشتغل طول الليل في إن أنا كنت نايم. ليه؟ لأن البطارية شغالة. عارفين لما نسيب بطارية العربية نور فيها منور بالليل؟ فنصحى ندور تلاقي البطارية فضيت، طب فضيت إزاي؟ ما العربية متسابة مش شغالة، محدش شغالها. لا، هي في الحقيقة في استهلاك للطاقة، فالطاقة أصبحت ضعيفة أوي لما تيجي خارج بيها الصبح. فإذا الفكر الذي يؤثر على المزاج أو الحالة المزاجية أو الشعور، إذا كان من شأنه إنه يستنزف الأدوات والمقومات اللي تعطيني الطاقة الكافية لليوم، فهبتدي اليوم أصلا وأنا عندي طاقة يدوب تدور حياتي لغاية ما أوصل للشغل، وقبل ما أركن أكون اتخنقت وفقدت أعصابي وانتهيت ومش قادر أطلع أشتغل، عايز أخذ أجازة وأرجع. وبالتأكيد هذه الطاقة تؤثر على طاقتي الجسمية الجسمانية الفيزيكال وسلوكياتي وتصرفاتي بالتحديد، فهشعر حتى جسمانيا فيزيكالي ان عضلاتي مرهقة وخمول ومرهق، بخلاف طبعا التلوث اللي ممكن يكون بنشمه طول النهار في القاهرة، دي قصة تانية. لكن بخلاف هذا كان يشعر الانسان حتى وهو عايش في حتة نظيفة ما فيهاش تلوث لان طاقته مستنزفة، يشعر انه جسمانيا حتى مرهق، وده اللي بيسموها الفاتيج، يشعر بالفاتيج انه مرهق، عضلاته كلها تعبانة ومش قادر يقوم، لأن التعاسة والاكتئاب اللي بيمص الطاقة النفسية من الحياة بيؤثروا على الطاقة الجسمية. هقولها مرة تانية، المود المنخفض، المزاج المنخفض اللي بيأثر على الطاقة النفسية اللي خارج بيها للحياة بيأثر أيضا على الطاقة الجسمانية اللي بخرج بيها للحياة. هنا بتنتهي الفرضية الأولى، الفكر يخلق الشعور، وأقدر أخذ أسئلة هنا لو تحب. كان في حد رفع ايده؟
كنت الانسان مسؤول عن منظومه الفكريه، فعايز اعرف يعني هل الافكار دي بتتكون نتيجه لمعتقدات المجتمع او نتيجه
للتشكيل؟ صعب اقول هلا اقول لك بالظبط تتكون ازاي، لاني باخدها في محاضره ثانيه او مجموعه محاضرات ثانيه، يعني حوالي يمكن ساعتين ولا حاجه، لكن هقول لك باختصار طبعا انه جزء ضخم فعلا منها هو التنشئه المبكره، والجزء الآخر هو ما سأفعله أنا وأختاره بعد ما أشب عن الطوق وأبقى راشد ومسؤول، اللي هعمله ناحية النهاردة وناحية رؤيتي لما تكون في داخلي من معتقدات وقيم وأفكار خلال تنشئتي المبكرة، فهي لذلك في إيدي. ففي جزء منها كبير اتحط في الخمس ست سبع ثمان سنين أولى بحياتي، عشر سنين، نعم حطت قيم معينة من طفولتي من التلفزيون من بابا وماما بالتأكيد الدرجة الأولى، حطت قيم ومعتقدات فكرية، وأنا عندي 18-20 سنة أنا مسؤول إن أبص على القيم والمعتقدات الفكرية دي بالإضافة طبعا لما يعرض علي النهاردة وأختار وأقيم وأحلل طبعا الأول عشان أقدر أختار وأقول لا ده اللي أنا تعلمته طول عمري في العشر 15 سنة الأولاني وأنا شاب وأنا صغير طلع غلط بشأن أمر ما، انا لازم اتغير عنه، لازم ارميه في المخ، فانا مسؤول. فاذا هنا انا بختار ستيل بختار اي كان ازاي يتكون، فازاي يتكون دي قصه ضخمه قوي مش هنتعرض لها خالص في السيمينار ده. اوكي ننقل على الفرضيه اللي وراها. 2، العمليه اللفظيه السيمانتكس، العمليه اللفظيه وصياغة الجمل والكلمات والعبارات الذاتية تؤثر على المشاعر والسلوك. العملية اللفظية كلها، صياغة الجمل والكلمات والعبارات الذاتية تؤثر على المشاعر والسلوك. أحد الأساتذة في أحد الجامعات في أمريكا عمل التجربة دي عشان يأكد فيها ازاي اللغة بتهيمن على العقل البشري وبالتالي بتلعب دور في استجاباته الفعلية والانفعالية، استجابات الانسان الفعلية والانفعالية. فراح لجأ إلى بعض طلابه واستخدمهم كعناصر للتجربة وقسمهم من غير ما هم يدركوا لفئتين غير ما يعرفوا. راح للفئة الأولى قال لهم الآتي، قال لهم عندكم مشروع اللي هيقوم بيه هضيف له 10 نقط على الدرجة النهائية. المشروع هو إجراء مقابلة مع 3 شخصيات يستحيل الوصول إليها. المشروع هو إجراء مقابلة مع 3 شخصيات يستحيل الوصول إليها، زي مثلا بيل كلينتون، بيل جيتس، جينيفر لوبيز. 6 طلاب وافقوا من أصل 30، 6 طلاب من أصل 30 وافقوا في المجموعة دي إن هم يقوموا بالمشروع، لكن رجعوا الـ6 بعد المدة المحددة من غير ما يحققوا أي هدف. الفئة الثانية قال لهم عندكم مشروع اللي هيقوم بيه هضيف له 10 نقط على الدرجة النهائية. المشروع ده هو إجراء مقابلة مع 3 شخصيات يكاد يكون الوصول إليها مستحيلا. طيب فواخدين بالكم طبعا دلوقتي على السبورة واضح الفرق. يستحيل الوصول إليها في مقابل almost، يكاد يكون الوصول إليها مستحيلا. impossible و almost impossible. النتيجة إن 17 من ال 30 وافقوا، هنا 6 من ال 30، هنا 17 من ال 30 بتوع المجموعة الثانية وافقوا، و10 منهم رجعوا هم عاملين الانترفيو ده. أقولها تاني، فهو خد التلاميذ بتوعه قسمهم من غير ما يدركوا لمجموعتين 30 فرد و30 فرد. 30 الأولانيين قال لهم هديكم مشروع لو عملتوه كل واحد هياخد 10 درجات زيادة للي هيحقق المشروع ده. المشروع هو إنه يعمل انترفيو مع 3 شخصيات يستحيل الوصول إليها، زي بيل كلينتون، بيل جيتس، جينيفر لوبيز، يستحيل الوصول إليها. 6 من 30 وافقوا لأن المشروع اختياري، والستة دول رجعوا 0 ولا واحد منهم قدر يعمل انترفيوهات. راح للمجموعة الثانية 30 قال لهم نفس الشيء، لكن قال لهم المشروع ده انك تعمل انترفيو مع 3 شخصيات يكاد يكون الوصول إليها مستحيلا. فالفرق هو في الصياغة ما بين يستحيل الوصول إليها ويكاد يكون الوصول إليها مستحيلا. فالفرق ده خلى 17 من ال 30 يوافقوا المستحيل، 6 من ال 30 قبلوا المستحيل ونتيجتهم كانت 0 لأنه مستحيل. لكن يكاد يكون مستحيل 17 من ال 30 قالوا ما دام يكاد يبقى ممكن. 17، 10 منهم نجحوا عملوا الانترفيوهات فعلا. إذا الجملة اللي أنا ابتديت بيها اللي هي الفرضية 2 مش جملة إنشاء، ما هي جملة إنشائية، هي جملة علمية empirical، ما هيش بلاغة. العملية اللفظية اختيار الجمل وصياغتها والكلمات والعبارات الذاتية تؤثر على المشاعر والسلوك. ما فيش دليل أفضل من التجربة اللي عملها هذا البروفيسور. لازم نعرف ان احنا بنفكر وبنحط تفكيرنا في جمل وعبارات لفظية. تفكيرنا مش مجرد، مش فلاني، مش تجريدي. فاذا كنا وصلنا في الفرضية الاولى ان الفكر يخلق الشعور، فالفكر ده له جسم، له رجلين. احد هذه الجسم اللي بيلبسه الفكر هو الكلمات، هو الالفاظ، هو التعبيرات، السيمانتكس. دي احد تجسيدات الفكر. فاحنا بنفكر في جمل، بنحط فكرنا في جمل. طبعا مش بس الجمل والسيمانتكس هي اللي بنفكر بيها، في ادوات وايدين ورجلين تانية هنشوفها فيما بعد، زي التخيل والتوقع، وده اللي هنجيله في الفرضية اللي بعدينا. لكن هنا لازم نفهم انه فكرنا بيوضع في جمل وعبارات لفظية، وغالبا ما بتكون حسب تعبير إليس بتكون اوتوماتيكية. هتلاقوا دايما التعبير ده اوتوماتيك ثوتس، افكار اوتوماتيكيه بنقولها لنفسنا بطريقه اوتوماتيكيه. فالانسان بيفكر مع نفسه اوتوماتيك اغلب الاوقات مش دايما اوتوماتيك، اغلب الاوقات بيفكر اوتوماتيك بافكار مصاغه في كلمات. وبنشوف طبعا سفر المزامير مليان بالحوار الذاتي كتير قوي، والمناجاه اللي بيعملها داوود مع نفسه. لماذا انت منحنيه يا نفسي؟ لماذا تأنين فيا؟ ترجى الله. مزمور 43:5. ففي حوار ذاتي. حديث الانسان الذاتي عن نفسه سواء كان واعي به او غير واعي بيؤثر ويغير في مشاعره وسلوكه، سواء سلبيا او ايجابيا حسب نوع الحديث ده واسلوبه. مش بس النوع الكلمات، لكن الاسلوب اللي صاغ بيه الكلمات، زي اسلوب السخريه مثلا. مش بس الالفاظ نفسها، لكن حتى النبره او الطريقه اللي انا فكرت بيها. زي شخص مثلا اخفق في الحديث قصاد مجموعه من الناس، فبيكلم نفسه ويقول لنفسه ها، دي اول صياغه لفظيه، ها هي اول صياغه لفظيه اثرت في شعوره على طول، نبره السخريه. ها، قبل ما يبتدي يقول كلمات هو صاغ فكره، وهو ده معنى السيمانتيك. في صياغه هنا لفظيه تلفظ بها داخليا، تلفظ بافكاره من خلالها داخليا، اثرت على طول في شعوره وبالتالي في سلوكه. فبعد ما اخفق في الحديث قدام الناس قال لنفسه ها، مفيش فايده، عمري ما هعرف اتكلم. لو اتكلمت قصاد الناس، احبكم تكتبوا الحوار ده لان هنشتغل عليه، الحوار ده والحوار اللي جاي هيبقى في حوارين هنشتغل عليهم. ها، مفيش فايده، عمري ما هعرف اتكلم. لو اتكلمت قصاد الناس اكيد كلهم هيضحكوا عليا. وفعلا هو ده اللي حصل لما القسيس قال لي انه عايزني امسك شغل الكمبيوتر بتاع المؤتمر. انا عارف هم مش عايزيني اكون معاهم بعد كده في الاجتماع. فدي الجمل اللي قالها نفسه بعد اخفاقه في الحديث امام الناس. اللي بيقوله إليس هنا ببساطة إن الإحساس بالفشل اللي عند الشخص ده النهاردة لا ينبع من فشله في الماضي، وده تطبيق للفرضية دي والفرضية الأولى، الفكر يخلق الشعور. الإحساس بالفشل لدى هذا الشخص اليوم لا ينبع من فشله في الماضي. ما اللي بينبع منين؟ بينتج منين؟ بالظبط، مما قاله لنفسه عن فشله في الماضي. بكتيكس، إنما يجعل عقول الناس تضطرب ليس الأحداث وإنما حكمهم على الأحداث. الجمل دي لازم تتحفظ عن ظهر القلب. إنما يجعل عقول الناس تضطرب ليس الأحداث وإنما حكمي على الأحداث. إذا الإحساس بالفشل، بيقول إليس، الإحساس بالفشل عند الشخص ده النهاردة لا ينبع من فشله اللي حصل، الموقف او الحادث الخارجي، لا ينبع من فشله في الماضي، سواء الماضي ده اللي هو الاسبوع اللي فات او من 10 سنين او من 20 سنه او في طفولته المبكره. وده جزء من اللي جاب على السؤال، القواعد والقيم والمعتقدات والمنظومه الفكريه بتنشا ازاي. اما الفشل ده بينبع من ايه؟ إليس بيقول بينبع من اللي قاله الانسان ده لنفسه عن فشل. احساسه بالفشل مش بينبع من الفشل في ذاته، لكن بينبع من اللي قاله لنفسه لما فشل. وانا مره ثانيه قاصد اني اعيد الجمله باكثر من صياغه واروح لها من اكثر من زاويه مختلفه. فهو لا يشعر بالفشل اليوم، الشعور هو جيم، لا يشعر بالفشل اليوم جيم بسبب الحدث الف، سواء الحدث ده اللي حصل في المؤتمر او لما وقف يتكلم قصاد الناس او في الطفوله، لكنه يشعر بالفشل اليوم بسبب اللي قاله لنفسه عن الفشل ده. فهو قال حاجات لنفسه خليته يشعر بالفشل، لكن الشعور بالفشل لم ينبع من الفشل اللي هو فشله، وانما ينبع من ما قاله لنفسه عن هذا الفشل. وانا هقرا لكم اقتباس اقتبسه الاسم الثاني اللي قلت لكم عليه في العلاج المعرفي او النظريه المعرفيه، اسم الموازي الشهير الموازي لإليس، شخص اسمه ايرون بيك. ايرون بيك، فايرون بيك في نفس التوقيت تقريبا كتب واسس نفس الفكر في مكان اخر في امريكا موازي لإليس. في احد كتبه اقتبس الاقتباس ده من واحد اعتقد انه فرنسي اسمه بول ديبوا، اعتقد انه بينطق هكذا بول ديبوا. بول ديبوا بيقول اذا شئنا ان نغير انفعالاتنا فمن الضروري قبل كل شيء ان نغير الفكره التي انتجتها وان نتبين انها اما فكره غير صحيحه في ذاتها او انها لا تمس شؤوننا ومصالحنا. اذا شئنا ان نغير انفعالاتنا فمن الضروري قبل كل شيء ان نغير الفكره التي انتجتها. كمان مره، اذا شئنا ان نغير انفعالاتنا فمن الضروري قبل كل شيء ان نغير الفكره التي انتجتها. اذا شئنا ان احنا نغير الاحساس بالفشل، وليس الفشل لان الفشل حقيقي زي ما قلت يا منال، فشل حقيقي، المشكله لا تكمن في الفشل، لابد ان الانسان يفشل، لابد، مستحيل ان الانسان لا يفشل والا انتفت عنه صفه انه انسان، الادميه تنتفي. فالقضيه مش في الفشل، القضيه في الشعور بالفشل طب الاحساس بالفشل. انت هتقولوا جواكم دلوقتي طب ايه، طب ما هي هي، لا مش هي هي، طب مش هي هي، وهتدركوها اكتر شويه فيما بعد. اذا شئنا ان احنا نغير الشعور بالفشل او الاحساس بالفشل لازم حسب ديبوا لازم قبل كل شيء نغير الفكره اللي انتجت هذا الفشل. إليس، نرجع لإليس، بيقول الاحساس بالفشل عند الشخص ده النهارده اللي قال ما فيش فايده، عمري ما هعرف اتكلم، ولو اتكلمت قصاد الناس انسوهم وهكذا. لو حبينا نغير الاحساس، لو الشخص ده حب يغير الاحساس بالفشل فلازم انه يعرف ان الاحساس بالفشل ده ليس وليد الفشل نفسه اللي حصل النهارده او امبارح في الماضي، لكن الاحساس بالفشل ده حدث بسبب اللي قاله الشخص ده لنفسه عن هذا الفشل. فنستأنف مع إليس، يقول إليس ان احنا عشان نتغير لازم حديثنا الذاتي يتغير، بدل ما يكون عبارة عن جمل وعبارات هدامة هلامية، دي الصفات اللي قالها إليس، هدامة هلامية خاطئة، لابد حديثنا الذاتي يتغير إلى أن يكون عبارات صائبة دقيقة منطقية. مرة تانية، لو حبينا نغير الإحساس بالفشل لابد أن يتغير الحديث الذاتي، وطبق ده على الكلام اللي قاله الشخص ده، الفشل ليس الموقف اللي حصل لك، الإحساس بالفشل هو ما قاله لنفسه عن هذا الموقف. لو حبينا نغير هذا الإحساس بالفشل لازم الحديث الذاتي اللي الشخص ده عمله مع نفسه لابد يتغير. يتغير إزاي؟ مش شعارات ومش تأملات جميلة بتتقال من على المنبر ولا في كتب أو كتيبات، لا، يتغير يعني لازم نرصد ثلاث حاجات قالهم إليس، إن العبارات دي إذا كانت هدامة وهلامية وخاطئة لابد أن تتغير إلى أن تصير صائبة ودقيقة ومنطقية، بمعنى أن لابد أن نستخلص منها أو نفلترها ونشيل منها ما أسموه إليس وإيرون بيك العمود الآخر ما أسموه بأخطاء التفكير، في إيرورز في التفكير زي كمبيوتراتكم كلكم دلوقتي بتشتغلوا على الكمبيوتر، في إيرورز في أخطاء في التفكير بتجعل التفكير ده هدام أو هلامي أو خاطئ. لو حبينا من الإحساس بالفشل أو بالاكتئاب أو بأي أحاسيس أخرى جيم تتغير، فأنا مش هغير حاجة في ألف في الموقف اللي فشلت فيه، لكن لابد أن أغير مش بس فكري، لكن فكري وهو متجسد في ألفاظ وكلمات، يعني مش ترنيمة حلوة بقولها عن تجديد الذهن، نو، لا، لابد ان الالفاظ والكلمات اللي بصيغ فيها فكري اذا كانت اكتشف اولا اذا كانت هدامه هلاميه خاطئه وهنشرحهم حالا في السبع اخطاء الفكريه، لابد ان اسعى الى تغييرهم الى عبارات صائبه دقيقه ومنطقيه. يبقى الاول قبل ما اقوم بعمليه التغيير ده دي محتاج اعمل حاجه اسمها الرصد، ارصد ديتكتنج، اني ارصد كلماتي وجملي وتفكيري المصاغ في عبارات لفظيه. لازم اقف، عشان كده وقفت قصاد ادركتوا ليه دلوقتي انا وقفت قصاد لان لابد التوقف قصادها، لابد التوقف قصاد ها، وارصد ها دي بتعني ايه من سخريتي لنفسي، بتقول لي ايه عن نفسي، انا بقول لنفسي ايه ها تجاه الفشل، بتقول لي شيء هدام ربما هلامي خاطئ، لابد هنا ابتدي اسعى الى تغييره. لو انا لم ارصده لن استطيع تغييره، إذا لم أرصده لن أستطيع تغييره. مرة ثالثة، إذا لم أرصده لن أستطيع تغييره. لا تغيير يحدث في الهواء، مفيش حاجة هتتغير إن لم أرصدها، وإذا رصدتها ده في حد ذاته مش ضمان إنها هتتغير، لكن مش هتتغير بدون رصد، لكن إذا رصدتها برضو ما اتغيرتش، لكن هذه البداية لكي يحدث التغير. فربما أرصدها ولا أسعى لتغييرها ولا تتغير، لكن لو ما رصدتهاش من الأساس بالتأكيد مش هتتغير. يبقى الاحتمال قائم أنها تتغير، احتمال لو رصدتها، لكن لو لم أرصد هذه الأخطاء فلا يوجد أي احتمال للتغيير. أو لكن في احتمال قائم ربما 10% ربما 50 ربما 60 فإن يحدث التغير في أفكاري إذا رصدت الأخطاء فيه. في احتمال، هل مضمون أن هيحدث تغيير وأكيد هوصل إلى التغيير؟ لا، لكن إذا لم أرصد هذه الأخطاء فمضمون 100% جرانتي، مضمون أنه لا تغيير، أني لن أستطيع أن أغير شيء لا أدركه وأتلامس معاه وأرصده وأمتلكه بالكامل. أوكي، هنروح بقى لأخطاء التفكير السبعة وهنطبقهم على المثل اللي فات، عشان كده قلت لكم اكتبوه، وهنعمل مثل تاني ونطبقهم عليه برضو. خليني قبل ما أدخل فيهم أقرأ لكم المثل التاني ونكتبه علشان نطبق على طول السبع أخطاء على المثلين. سين، واحدة سين صديقها اللي كانت على علاقة بيه قالها انه بيحترمها جدا لكنه مش هيقدر يرتبط بيها، وانها فقط مش هي الشخص المناسب ليه. يبقى سين صاحبها قال لها اللي كانت على علاقة بيه قال لها انه بيحترمها جدا لكنه مش هيقدر يرتبط بيها، وانها فقط ليست الشخص المناسب لها. بتقول لنفسها العبارات الاتية، فهي بتفكر في عبارات، تفكير يصاغ في عبارات وجمل وكلمة، مفيش فايدة، مش هقدر اعيش من غيره، عمري ما هلاقي حد تاني يحبني، ما هو مش ممكن يسيبني كده، لازم يرجع لي، لازم يرجع لي، لو ما رجعليش هموت، لو ما رجعليش انا هموت، هنتحر. مش قادر اتصور اني ممكن اعيش من غيره، استحاله، مش قادر اتصور اني ممكن اعيش من غيره، استحاله، حياتي هتبقى عذاب من غيره، انا عارفه انه بيحبني، هو بس زعلان شويه من مكالمه امبارح. مفيش فايده، انا عارفه اني وحشه ومفيش حد ممكن يحبني، انا عارفه ان كل الناس بيكرهوني. اوكي، عندنا 7 أخطاء فكريه، وهما طبعا ليسوا ناموس الهي. لكن على الاقل 7 دول اللي اتفقوا عليهم إليس وبيك واخرين، لكن هتلاقوا بيك بيقول غيرهم زياده عليهم او استخدم مصطلحات اخرى غير إليس، فهم ليسوا انجيل يعني، لكنهم متفق على 7 دول انهم اخطاء فكريه، وليسوا كل الاخطاء الفكريه لكنهم اخطاء فكريه. وزي ما قلت لكم لو إليس جه عاش في مصر كان كتب صفحات ليس لها نهايه. ولما الوقت نصل الى الوقت اللي هتكلم فيه في جزء معين هكتب لكم ما وجدته في 20 سنة اللي فاتت، هقولهم لكم من اشياء خاصه بنا احنا بس، فإليس مستحيل يعرفها او بيك او غيره من اللي ما عاشوش في المجتمع العربي بتاعنا. اوكي، الخطا الاول المبالغه exaggeration، سواء في التضخيم او في التقليل، ان الانسان يصل انه يقول انها نهايه الدنيا لو حصل كده، نهايه العالم لو حدث ذلك. بنشوفها في المثل نمره 2، في المثل نمرة 2 لما قالت لنفسها اني مش هقدر اعيش من غيره. عايز اذكركم بالتجربة اللي عملها البروفيسور، اشخاص مستحيل الوصول اليها، اشخاص يكاد يكون الوصول اليها مستحيلا. عايز افكركم دايما بالالفاظ دي اللي استخدمها في التجربة بتاعته. اوكي، فهنا لما قالت مش هقدر اعيش من غيره، هنا إليس وبيك بيقولوا لنا ان هنا في خطأ فكري اسمه المبالغة. هنا لو إليس او بيك موجودين مع الشخصية دي هيسألوها ايه اللي هيحصل بالظبط لو عشت من غيره؟ هل هتموتي فعلا؟ عايزين نعرف ايه اللي هيحصل بالظبط، اشرح لنا بالظبط بكرة بعد الانفصال ايه اللي هيحصل بالظبط. هل نهاية العالم فعلا؟ يعني هل بكره مش هيبقى في حياه؟ اشرح لنا ايه اللي هيحصل؟ لازم هيسالوها اسئله من هذا القبيل، ودي بيسموها التفنيد، الاسئله التفنيديه disputing. ايه اللي هيحصل بالظبط؟ لازم الانسان ده، لازم الانسانه دي تسال نفسها السؤال ده، مش محتاجه بيك يجي لها او إليس يجي لها، لازم الانسان يسال نفسه. وهو بيقول مش هقدر اعيش من غيره، لازم ترصد هذه المبالغه وتقف أمام المبالغة وتسأل نفسها يا ترى إيه اللي هيحصل وشكل الحياة هيكون إيه بعد هذا الانفصال. هل تقدر تغير الجملة دي بجملة تانية يقترح عليها إليس مثلا؟ هل تقدر تقول إنه من غيره سوف أشعر بألم شديد وحزن لكني لن أموت؟ التغيير ده هيبقى مكافئ بالظبط للتغيير اللي البروفيسور عمله في التجربة بتاعته، مستحيل الوصول إليهم ويكاد يكون مستحيل الوصول إليهم. التغيير اللفظي ده لا تستهينوا به، مش بس لا تستهينوا به، ده المفتاح الذي يقدمه لنا إليس هنا. في فرق ما بين مش هقدر اعيش من غيره وما بين ان حياتي بدونه ستكون حزينه جدا ولكني لن اموت. الفرق بالظبط هو الفرق ما بين شخصيات الوصول اليها مستحيلا او شخصيات الوصول اليها يكاد يكون مستحيلا. بالظبط، مش اقل من كده. هو فرق النجاح من الفشل، هو فرق الاكتئاب من النمو. أقولها تاني، الفرق بين الصياغتين دول هو نفس الفرق ما بين الفشل والنجاح، هو الفرق بين الاكتئاب والنمو، هو الفرق بين شخصيات مستحيل الوصول إليها فالنتيجة صفر، وشخصيات يكاد يكون الوصول إليها مستحيلا فالنتيجة 10 من 17. الخطأ الثاني التعميم، generalization، التعميم، تعميم شيء أو تصرف واحد على الكل. بنشوفها فين؟ في المثل الأولاني اللي مكتوب قصادنا، أكيد كلهم. بنشوف فين التعميم هنا في كلمة كلهم؟ كلهم، كلهم، التعميم هنا في كلهم. لذلك السؤال اللي يجب أن نوجهه لهذا الشخص هو الاجتماع في كم شخص؟ سؤال غريب هتضحكوا عليه، لكن ده السؤال اللي هوجهه له. الاجتماع في كم شخص؟ هيقول لي حوالي 34 تقريبا يعني. هقول له هل أنت متأكد أن ال 34 كلهم بلا استثناء هيضحكوا عليك؟ هيقول لي اه كلهم هيضحكوا عليا، كل الاجتماع هيضحكوا عليا لو قلت اتكلم. هقول له ال 34 شخص تقريبا كلهم هيضحكوا عليا، هنا عمل ايه؟ شكرا، ابتديته ترصده، قال تقريبا، ابتدى يرصد التعميم، ابتدى يرصد انه عمل تعميم، مش معقول ال 34 كلهم، فابتدى يحط تقريبا، ابتدى يبقى اكثر واقعيه منطقيه، يبتعد شوية عن الهلامية والهدم تدمير. طب قولي أسمائهم، تعال تعال نحط أسمائهم كده، فيرسل لي قد ما يقدر 30 34 اسم قد ما يقدر، فأقول له أول إيهاب، أول اسم إيهاب هيضحك عليك؟ أه ده أول واحد هيضحك عليا، ماشي اللي وراه. سعاد هتضحك عليك؟ فيقول لي أه ممكن. مدحت؟ لا ما أظنش، مدحت عمره ما يعمل كده، بس انت كنت بتقول ان كلهم هيضحكوا عليا. ما هو اصل كلهم هيضحكوا عليا، يعني حتى مدحت؟ لا مدحت ما يعملش كده، انا عارف انه مش هيضحك عليا ابدا، انت فاهمني كويس قوي. لكن انت بتقول ان كلهم هيضحكوا عليا. لا يعني ما هو كلهم تقريبا، يعني تقريبا ما انا قلت لك تقريبا، يعني انت قصدك كلهم ال 34 ولا 33 بس منهم؟ اوكي؟ فلما يصل انهم 33 بس اللي هيضحكوا عليه اذا وصلنا لكده، اذا هل تقدر تقول ان كلهم هيضحكوا عليك ولا الكلمه دي خاطئه؟ كلهم طبعا هيضحكوا عليا، امال ايه؟ امال مدحت فين؟ لا ما هو يعني كلهم عدم يعني اغلبهم فيقول لي اغلبهم. طب نقدر نغير الجمله دي ونقول لو وقفت اتكلم قصاد الناس اغلبهم هيضحكوا عليا لكن مش كلهم. هو طبعا هياخدني على قد عقلي ويقول لي ماشي، لانه هيبقى فاهم ان الكلام ده ملوش معنى اللي احنا بنعمله ده، الكلام فارغ، الحوار ده اصلا فارغ ملوش معنى، هو هيبقى متخيل كده. والدليل ان هو بعد دقيقتين هيقول لي كلهم هيضحكوا عليا، فهرجع تاني لنفس النقطة. فلما نوصل، عشان كده التغير مش سهل، مش مضمون انه اكيد هيحصل التغيير حينما يحدث الرصد، لكنه بالتأكيد مفيش تغيير بدون رصد. فربما التغيير ده يحدث وعشرة من السبعتاشر يعملوا الانترفيو. معنى كده ان في سبعة مش هيعملوه، مش هيقدروا ينجحوا، مش هيقدروا يتغيروا، لكن في عشرة هيقدروا. فالتعميم لو اكتشفناه هنا وبعدين هيكتشف ربما انه في ثلاثة بالتحديد او اربعة بس هم اللي هيضحكوا عليه، لان عارف ان دول ساخرين وبيصدقوا يتهكموا على اي شيء. فيكتشف ان ثلاثة من 34 بس هم اللي هيضحكوا عليه، فمش اغلبهم. فالجمله هتتحول انه ربما اثنين ثلاثه يضحكوا عليا لو وقفت اتكلم. هل ده يصنع فرق ام لا يصنع فرق؟ لما يقول ان كلهم هيضحكوا عليا لو وقفت اتكلم، وبعدين يغيرها انه احتمال اثنين ثلاثه، في اثنين ثلاثه هيضحكوا عليا من وسط الاجتماع لو وقفت اتكلم. هل في فرق اذا قال هذه العباره من داخله باقتناع وعمق بدل العباره الاولى؟ هل هناك فرق ام لا يوجد فرق؟ في فرق يوازي الفرق بين مستحيل الوصول اليهم ويكاد يكون مستحيل الوصول اليهم، فرق بين النجاح والفشل، فرق بين الاكتئاب والنمو. الخطا الثالث هو التصنيف والعنونه. عنونه يعني ليبلنج، يعني عمل ليبل، عمل ليبل، عمل حط على نفسه، عارفين الليبل اللي هو بيبقى جاي مع التيشيرت كده نازل اللي فيها السعر، سعره واسم المنتج ومواصفاته، فحط ليبل عليه، حط عنوان على نفسه، صنف نفسه. التصنيف والعنونه وهو اعطاء عنوانا سيئا لذاتي كلها، لذاتي كلها وليس لتصرف معين قمت به. اقولها تاني، التصنيف والعنوانه ليبلنج هو اعطاء عنوانا سيئا لذاتي كلها وليس لتصرف معين قمت به. اعطاء عنوانا سيئا لذاتي كلها بمجملها، انا كذا وليس تصرفي هذا كان كذا. فرق السماء من الارض. مره تانيه، الانسان اللي جاي من الهواء من الشارع هيبص على ايه السذاجه اللي احنا بنعملها دي، لكن هذا يصنع الفرق بين السماء والارض. ان اضع عنوان على ذاتي كلها او على تصرف انا قمت به يصنع فرق بين السماء والارض. انا غبي غير انا تصرفت تصرف احمق. في ناس هتقول لا مفيش فرق، الناس دول لابد يرجعوا الى التجارب المعمليه الامبيريكال اللي عملوها إليس وزملائه مع الالاف ويروا ان هناك فرق، وفرق ضخم كمان. الخطا الرابع، حتميه الموجبات والملزمات. حتميه الشود والماست والاوت، حتمية الموجبات أنه يجب أو ينبغي، والملزمات لازم. should وmust وought، لازم وينبغي ولابد. إذا صارت حتمية فهذا خطأ فكري. لازم هو يرجع لي فينها؟ في المثل الثاني، هو لازم يرجع لي، هو لازم يرجع لي. ليه لازم؟ اول سؤال بوجهه اول ما اسمع كلمه لازم اصبح عندي حساسيه، بالظبط حساسيه من كلمه لازم. اول ما بسمع كلمه لازم في اي حوار بيطلع جوايا قرون استشعار تنتصب وابراج كده تقف اسمها ليه لازم على طول. وانا حاطط ملحق في المحاضره دي المقاله كتبتها من عده سنوات اسمها ليه لازم. ليه لازم؟ لازم الشخص ده يجاوبني على السؤال ده. الشخص اللي بيقول لي لازم مش هسيبه غير لما يجاوبني على السؤال ده، قول لي ليه لازم، ولابد ان اجابته تكون مقنعه ومنطقيه وصائبه ودقيقه وعلميه، لا تكون هلاميه ولا هدامه ولا خاطئه. ليه لازم؟ فهي لما تقول هو لازم يرجع لي لازم تقدم لنفسها الإجابة ليه لازم انه يرجع لها. جابت منين هذه الحتمية؟ الشود دي جابت منين؟ اللازم دي جابت منين؟ لابد انه يرجع لها. ليه جبتها منين؟ ليه لازم؟ ايه اللي ألزمها؟ وما الذي وضع هذا الإلزام؟ وهل هذا الإلزام صحيح او صائب؟ فإليس وبيك الاثنين بيتفقوا بأعلى حسهم ويقولوا لابد أن نتخلى ونرصد الطغيان بيك سماها الطغيان او اقتبسها من واحده ثانيه اسمها كارين هورني، قالت طغيان الشود، طغيان الشود والماسك والقوت، ويتعين عليه انه يعمل كذا، لابد ان اعمل كذا، لابد اني اكون كذا. اذا تخلينا على حتميه الموجبات والملزمات الشود والماسك والقوت، فاحنا بنتخلى عن معوق ضخم جدا لنمونا ونضجنا كبني ادمين، وبالاخص هنا في المجتمع الشرقي. واكد لكم احنا هنا بالذات المجتمع الشرقي لو عرفنا نكافح ونحارب اللازم ولابد، واسال ليه كده؟ هي كده، لانه الاجابه الثانيه بتبقى هي كده. ليه هي كده؟ ومين اللي عملها كده؟ ومين قال ان اللي عملها كده ده صائب؟ وايه الادله والبراهين التي تؤكد انه صائب؟ وكيف اختبرت وتاكدت من صوابه لما حط هذه الحتميه على هذا اللزوم؟ احنا هنقهر عملاق ضخم جدا جدا يكاد يكون لا يقهر اذا قدرنا ان احنا نرفض ونقتل هذه الحتميه، حتميه الموجبات والملزمات. فاترككم مع مقاله ليه لازم تقروها. وهنعمل تمرينات حالا بعد شويه عمليه. خمسه، الخطأ الخامس، التصلب وجمود التفكير، الريجيديتي، التصلب وجمود التفكير. وهذا الخطأ التصلب وجمود التفكير بيحتوي على خمس أفرع تحتين، يحتوي على خمس فروع تحتين. الريجيديتي أو التصلب وجمود التفكير بيحتوي على ألف حاجة اسمها التفكير ثنائي القطب، ابيض او اسود، يبيض يسود، اما او، حاجه اسمها دايكوتموس ثينكينج، دايكوتموس ثينكينج، اما او، يبيض يسود. بنشوفها فين هنا بقى؟ قولوا انتوا، حد يقول؟ بنشوف فين التفكير ثنائي القطب في المثالين اللي فاتوا؟ بالظبط كده. لو ما رجعليش انا هموت، يا ابيض يا اسود، بالظبط ما فيش وسط، يا يرجع لي يا هموت، يا مطلبي يحقق بالكامل يا هموت، ما فيش وسط، ما فيش ان مطلبي يفشل لا يحقق واعيش معذبه لكن لا اموت، او اعيش متالمه لكن لا اموت، او اعيش متضايقه شويه لكن لا اموت، او اعيش متضايقه لمده 3 4 سنين لكن اكمل بعد كده ولا اموت، لا ما فيش. ده الدايكوتموس ثينكينج، التفكير ثنائي القطب، وهو بيعبر عن تصلب وجمود في التفكير، وده سمه من سمات الاطفال، يا ياخد الشوكولاته دلوقتي هيكسر الدنيا، يا ابيض يا اسود. فسمه طفوليه، جمود التفكير الريجيديتي بيظهر الف في التفكير ثنائي القطب، يا ابيض يا اسود، يا يرجع لي يا هموت، ما رجعليش هموت. فلو تغيرت الجمله دي زي ما قلنا هنكسر التفكير الثنائي القطب، هيحصل انتصار ما. ب، المطالبه الامره، كوماندينج demands، المطالبة الآمرة، commanding demands. بنشوف المطالبة الآمرة فين؟ ربما، لكن الجملة اللي وراها بتعملها بقى بالورا، هو لازم يرجع لي. طبعا في الشود هنا، هو لازم، بس في نفس الوقت بتحمل المطالبه الاميره، هو لازم يرجع لي. ايه اللي ادى هذه السلطه ليا اني اقدم رغبتي على انها مطلب حتمي لابد ان ينفذ؟ هقولها ثلاث اربع مرات، مش مره ثانيه ولا ثالثه بس. ايه اللي ادى رغبتي هذه السلطة أنها تتحول إلى مطلب آمر لابد أن ينفذ، وكأني أنا الحاكم بأمر الله الإله. هو لازم يرجعني، هي لازم تسمع كلامي، هو لازم يحبني، هي لازم. من أين أتت هذه السلطة الآمرة؟ من خطأ فكري. خطأ الفكري ده اسمه المطالبة الآمرة. المطالبة الآمرة إيرور فكري، بيعبر عن جمود مرة تانية وتصلب في التفكير، جعل رغباتي أوامر. سيف، جعل الرغبة مجرد الرغبة، الوش، التمني. لما يقفز الإنسان برغباته إلى أنها تصل إلى مطالبة آمرة، فهذا خطأ فكري ضخم يقود إلى الفشل والشلل، يقود إلى الشلل، لأن الدنيا لن تلبي له مطالبه الآمرة، والله لن يلبي له مطالبه الآمرة، والآخرين لن يلبوا له مطالبه الآمرة، وأولاده إذا لبوها له النهاردة بكرة مش هيلبوها له، ومراته إذا لبتها له النهاردة بكرة مش هتلبيها له. الحياة لن تلبي لنا مطالبنا الآمرة، فخطأ فكري ضخم أن تحول رغبتنا إلى مطالب آمرة. The commanding demands. الفرع الثالث من التصلب وجمود التفكير، المطلقية، absoluteness، المطلقية، absoluteness. لما الشخص كلامه يحتوي كتير قوي على دايما، ابدا، استحالة، always، ever، never. المطلقية جت منين المطلقية دي؟ لابد أن نسأله. بنشوف فين المطلقية هنا؟ استحالة. أشكرك. ما أقدرش أتصور أني ممكن أعيش من غيره. ماشي، ممكن نقول نقبل الجملة دي، والجملة دي ما تكونش خاطئة، ما تكونش تحتوي على خطأ فكري، أني مش قادرة أتصور أني أقدر أعيش من غيره. أوكي، هي غير قادرة على هذا التصور الآن، مقبول وليس خطأ. لكن لما أضافت عليها كلمة استحالة، وصلت على طول من الصعوبة الشديدة التي تعاني منها بسبب هذا الانفصال إلى المطلقية، أن هناك استحالة للحياة بدون هذا الشخص. فرفعت زي ما في الفرع اللي فات من الخطأ الفكري، رفع الإنسان رغباته إلى المطالبة الآمرة، هنا الإنسان بخطأ الفكري وجمود تفكيره وتصلبه رفع ما يعاني منه وما يعتقده وما يفكر فيه إلى مرتبة المطلقية، اللي هو عمري، نيفر، أبدا، لا يمكن، استحالة. وكأنه كلي القدرة، وكأنه كلي العلم، وكأنه هو الله، كلي القدرة وكلي العلم، فهو يعلم ما يقول، إنه استحالة هيقدر يعيش بدون هذا الشخص. المطلقية مرة واحدة، خطأ فكري طفولي يعبر عن جمود وتصلب شديد في الفكر. الفرع الرابع، التفظيع، أوفلايزينج، التفظيع يعني فظيع، أوفل يعني فظيع، وبيك بيسميها التفكير الكارثي، كاتستروفايزينج، إنها كارثة، فظيع، أمر رهيب، فظيع، بشع، لا يمكنني تحمله. إليس بيسميها أوفلايزينج، التفظيع، إن ده رهيب، فظيع، بشع، فوق التحمل. طبعا بنسمعها كتير، تعبر عن أخطاء فكرية ولا نرفضها ولا نقف قصادها، زي في مثل نمرة 2 لما بنشوف
مش
حياتي هتبقى عذاب من غيره. في حياتها يعني ال 45 سنة اللي فاضلين أو ال 50 سنة اللي فاضلين كلهم هيبقوا عذاب لا يحتمل، يعني كأنها الجحيم بالضبط، يعني كأنها راحت الهوية. ففي تفظيع شديد، مش بس مبالغة، في فكر اسمه الفكر الأوفلايزنج سماها كده إليس التفظيع، أو الكارثي كاتستروفايزنج، يعني دي كارثة، دي الحياة بقى كارثة لا يمكن ده يحصل. وبيك أضاف حاجة هنا فرعية ما قالهاش إليس، قال إنه برضو خطأ نقدر نضيفه هنا نوع من التفكير نسميه التفكير الانفعالي أو العاطفي، إنه بما إني حسيتها قوي تبقى صح، أصلا أنا حسيتها قوي. فبيك رصد الحتة دي إليس ما تكلمش عنها وضطها في كتاباته هو، قال التفكير الانفعالي او العاطفي بما اني حاسسها قوي تبقى هي كده، فقال ده خطا فكري. مفيش حاجه اسمها بما اني حاسسها قوي جوايا جدا، حاسس قوي وربنا قوي وقال لي وجدا وقوي وقوي وقوي، ها بتسمعوا الكلام ده كتير وتحس كده كانه جاب ربنا فجاه حطه في جيبه، سوري في التعبير سامحوني، وقوي وقوي دي يقعد يشدد عليها اصل حاسسها جدا. فده خطا فكر طفولي ملياني قوي ملياني قوي وحاسسها قوي. فبيك ما جاش هنا في مصر بس هو شافها وقال ان الشخص ينظر الى الشيء الذي يتفاعل معه عاطفيا جدا ويقول بما اني حاسه بهذه القوه اذا مستحيل انه يكون خطا، بما اني اشعر به بكل هذه القوة في داخلي اذا بالتأكيد ده صح. سواء بقى قال ان ده صوت ربنا او ما اذا كان شخص ملوش في الحياة الروحية او العلاقة مع الله، لكن قال انا ده هو تبقى هي كده فعلا وهو ده الصح لان الفكرة دي انا متأكد وحاسس بيها جدا ومليانه جدا. فطبعا هنا هنفرمل هذا الشخص ولابد ان نسأله ولابد ان يسأل نفسه، ادينا خمس او سبع براهين على ان ما تشعر به بقوة هذا هو الصواب. ادينا خمس براهين، لازم تديني خمس براهين على الاقل على ان هذا هو الصواب. ما ينفعنيش برهان ان انا حاسسها قوي ومليانة قوي، ما ينفعش، لانه ربما يكون هذا مجرد تفكير خاطئ اسمه التفكير الانفعالي. نرجع لإليس والفرع الخامس الاخير من النقطة خمسة اسمه التفكير السلبي، بمعنى كل التفكيرات دي تفكيرات سلبية بس هو بيقصد شيء محدد هنا. التفكير السلبي بمعنى استبقاء كل ما هو سلبي في فكري، يعني أضع فلتر مصفى معينة على فكري، المصفى دي كل الأفكار اللي هتعدي من خلالها وتدخل جوه فكري وأفكر فيها هي السلبية بس ولا تمرر الأفكار الإيجابية. فاسمها اني بعمل تجاهل او حذف او استبعاد او disregarding لكل البوزيتيف لكل الايجابي، عدم اعتبار تام لكل ما هو ايجابي واستبقاء فقط كل ما هو سلبي. في يوم من الايام كان عندي مستشير اشتغلنا مع بعض حوالي 3 سنين تقريبا، وبعد الثلاث سنين جي قال الجملة دي لأنه ده ميل طبيعي في الإنسان وجزء خاص بحالته وشخصيته. قال الجملة دي أنه لما ببص على الشغل بتاعي حاسس إن كان مفروض أكون بعد السنين دي حققت أي تطور أو تحسن، دول الكلمتين اللي قالوا تطور أو تحسن، لكني بشوف إني ما حققتش أي حاجة بعد السنين دي. فقلت له طيب عايزين ناخد ورقة وقلم ونرسم رسم بياني هنا السنين، مثلا 90 91 92 93 94 95 96
وهكذا.
اوكي، عايزك ترسم على، انت عارف رسم البني طبعا؟ قال لي اه طبعا فاهم. عارف، فهنا ده تدريج من 0 إلى 100، من 0 إلى 100. عايزك تحط على الرسم البياني ده من 0 لـ100 على مدار السنوات دي انتاجك او نموك او تطورك او تحسنك، الفاظ انت استخدمتها في عملك فين. فطبعا هي نقطة البداية كانت 0 اللي هي هنا بعد التخرج مثلا بسنة او بسنتين. بعدين ابتدى يبص لقى انها مستمرة 0، 90، 91، 92، وهنا لما تقريبا لما ابتدت المشورة عند 92 بقت 40% انتاجه في العمل، بقى 40% 40% مع بداية المشورة. بعدين 55%، السنة اللي وراها 60%، السنة الحالية وقت الكلمة دي 65%. هو كان بيقول انه الثلاث سنين دول اللي اشتغلنا فيهم انا بحس ان انا ما اتحسنتش في العمل، مش ما اتحسنتش بالتحديد، لا عموما لا، بيقول انا حاسس في العمل ما حصلش اي تحسن. كان يجب ان يحدث تحسن في العمل وخروج اكتر للحياه الاجتماعيه او العمليه اكتر من كده. فانا قلت له ارسم الرسم البياني دي، فوجئ بانه في تحسن من 0 لـ40% في سنة واحدة، بعدين من 40 لـ55 في سنة تانية، 55 لـ65 في السنة الثالثة. وساد الصمت الرهيب. ده اسمه ايه؟ اسمه اللي اكتشفه إليس وبيك، ان الانسان ممكن يمتلك خطأ فكري في التفكير اسمه انه يفلتر كل ما هو ايجابي ولا يراه تماما. فيبقى قفز من 0 من بعد التخرج سنتين 0 أو 3 سنين 0 كامل لا إنتاج على الإطلاق 0 كامل. بعدين قفز في أول سنة مشهورة 40% من 0 لـ40%، السنة اللي وراها 55، السنة اللي وراها 65، ولما يجي يقيم نفسه في العمل يرى أنه لم يحقق أي شيء. كيف هكذا؟ أن هناك خطأ فكري، وعند بعض الناس الخطأ ده هيكون ضخم قوي زي كده. المصفى او الفلتر لن يرى اي ايجابي ابدا. هقولها تاني، لن يرى اي ايجابي ابدا، زيرو. هيفلتر كل ما هو ايجابي، لن يعبر من المصفى. ايه اللي هيعدي بس من المصفى ويكون فكره؟ ما هو سلبي فقط. هذا خطأ فكري اكتشفوه من ضمن التصلب وجمود الفكر، سموه disregarding the positive، تجاهل الإيجابي واستبقاء فقط ما هو سلبي فقط. نرجع للسبع أخطاء، كنا انتهينا من 5 اللي بتحتوي على 5 أفرع. خطأ السادس هو اسمه سوء التفسير، misinterpretation، سوء التفسير وقراءة فكر الآخر، mind reading، the mind reading. بنشوفها بوضوح جدا في المثل الأول، لما الشخص ده أساء تفسير إن الأسيس طلب منه إنه يمسك شغل الكمبيوتر بتاع مؤتمر، ربما لأن الأسيس شايف إنه أكثر واحد بيشتغل على الكمبيوتر هو الشخص ده، فطلب منه هكذا. لكن هذا الشخص ترجمها بطريقة سيئة جدا بناء على خطأ فكري داخلي عنده في منظومته العقلية، ترجمها على إن هذا الأسيس شاف إخفاقه في الحديث أمام الناس وحب يقصيه عن العمل الجماعي ويركنه على الكمبيوتر بحيث ما يتعاملش بقى مع البشر. فهو ترجم هذا الموقف ترجمة خاطئة. ربما تكون الترجمة دي صحيحة، مين يعرف؟ هنعرف إزاي ترجمته دي صحيحة مش خاطئة؟ هنسأله. مش هنسأل أبونا، هنسأله هو. هنسأله اديني الأدلة. كيف عرفت أن القسيس لما طلب منك أنك تشتغل تمسك شغل الكمبيوتر بس للمؤتمر كله؟ كيف عرفت أن هذا يعني أنه يريد إقصاءك عن العمل الجماعي لأنه يرى أنك لا تصلح؟ كيف عرفتها؟ هيقول لك علشان أنا فشلت في الحديث قصاد الناس. كويس، أنت كيف عرفت أنه يفكر هكذا بسبب فشلك في الحديث أمام الناس؟ هيقول لك ما هو أكيد عمل كده عشان كده. كيف تأكدت؟ لم تعطيني أي دليلا. كيف تأكدت؟ ما هو أكيد بيفكر كده. كيف عرفت أنه أكيد بيفكر كده؟ اديني خمس دلائل وبراهين عملية ملموسة تانجبل يقولوا لي ان القسيس خد الفكر دي او طلب الطلب ده او الموقف ده لانه يريد ان يقصيك عن العمل الجماعي. فما يقدرش يديني ولا دليل. فنروح، هل في احتمال انه يرى انك كفء في اعمال الكمبيوتر؟ مش عارف. هل انت بتعمل شغل الكمبيوتر كويس؟ اه طبعا، انا دايما شغل المؤتمرات على الكمبيوتر كل ما اللي بعمله وانا قاعد في الشغل. يا سلام. طب هل في احتمال ان هو يكون طلب منك كده بسبب كده؟ لا 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 لا، هو اكيد لانه عارف ان انا هم مش عايزيني في الاجتماع ده، مش عايزيني اكون موجود معاهم في الاجتماع ده بعد كده. وهنا بنرى الخطأ السابع بيقفز لي بسرعة، وهو القفز إلى الأحكام والخلاصة السريعة. بعد ما عمل قراءة فكر الآخر وسوء التفسير، إنه دخل جوه عقل القسيس وأرى الموقف ده بطريقة خاطئة، وحط التأكيد على إن هذا فعلا ما يدور في عقل القسيس أو القائد بتاعه، وصل بسرعة إلى الخطأ السابع، القفز إلى الأحكام والخلاصة السريعة والحكم السلبي على المستقبل، لما قال انا عارف ان هم مش عايزيني. وصل هنا الكونكلوجن، انا عارف. كيف عرفت؟ كيف تأكدت؟ انا عارف ان هم مش عايزيني اكون معاهم بعد كده في الاجتماع. حكم سلبي على المستقبل، اني لن اكون موجود في هذا الاجتماع وليس مرحب بي في هذا الاجتماع بسبب القفز الى الحكم والخلاصة السريعة. ازاي وصلت لهذه الخلاصة؟ انا عارف كده، انا حاسس كده. خطأ فكري. خلينا نشوف كمان نفس الخطأ السابع ده في المثل التاني بتاع الأخت سين، لما قالت أنا عارفة في آخر كلمة ليها، أنا عارفة إن كل الناس بيكرهوني. فهي وصلت إلى خلاصة سريعة متعجلة خاطئة بها حكم سلبي على المستقبل، إنها ستكون مكروهة من كل الناس أو إنها مكروهة من كل الناس، بناء طبعا على سوء تفسير وقراءة لفكر الآخر. بنشوف كمان قراءة الفكر الآخر عندها، خلوني أعيد حتة دي أيضا أضيفها. بنشوف قراءة فكر الآخر عندها وهي بتقول أنا عارفة أنه بيحبني، هو بس زعلان شوية من مكالمة امبارح. عرفت منين أن القرار اللي هو وصل له ده وبيقول لك عليه دلوقتي هو بسبب أنه زعل من مكالمة امبارح؟ محتمل يكون هذا هو الحال، بس محتمل أنه فعلا دي خلاصة السنة اللي قعدتها مع بعض، وانه كل شوية عمال يتضح يتضح انكم مش متناسبين مع بعض لغاية ما وصل للقرار النهائي ده. فازاي انت شفتيها بالطريقة دي؟ لازم نتأكد، لانك ربما تكوني على صواب، ربما تكوني عندك خطأ فكري. كيف نتأكد ان احنا ما عندناش اخطاء فكرية؟ كيف؟ كيف؟ حد يقول لي كيف نتأكد ان احنا ما عندناش اخطاء فكرية؟ واحد من السبعة دول او السبعة كلهم، ازاي نتأكد؟ حد يقول لي ازاي نتاكد؟ عمرنا ما فكرنا ان احنا نحتاج ان نتاكد من ان فكرنا خاطئ او صائب؟ عمرنا ما فكرنا. ازاي اتاكدنا اذا كان صائب او خاطئ؟ بنسال اسئله. ايه تاني؟ يكون في دلائل منطقيه. دور الاسباب والنتائج. التوقف قصاد الفكر، لازم اتوقف قصاد ما انا بداخلي وافحصه واغربله. لابد من الغربله، لابد أن أغربل أفكاري، لابد أني لا أخذها مسلمات. إن بما أني شفت أنه هو سبني علشان زعل من مكالمة امبارح، فأخذ موقف إمبالسيف انفعالي مرة واحدة بسبب مكالمة امبارح، فهي أكيد كده صح. طالما أنا شفت كده تبقى هي الصواب. لابد أن أتوقف قصاد ما أنا مؤمن به وأسأل نفسي، هل فعلا ممكن يكون هو كده زي ما انا شايف، ولا انا ممكن اكون غلطان؟ طب هعرف منين اذا كنت غلطان ولا صائب؟ وادخل في عمليه فكريه مش سهله هنتكلم عنها فيما بعد. ايه اشياء عمليه تساعد الانسان على اكتشاف حديثه الذاتي ورصد ما به؟ هدي ثلاث اقتراحات. اول اقتراح هو الاختلاء بالنفس. لابد الانسان ياخد وقت مع نفسه كل يوم. كم واحد هنا بياخد ساعة كل يوم مع نفسه؟ لا ساعة. كم واحد بياخد ساعة مع نفسه كل يوم؟ اوكي؟ طيب يبقى أول شيء إنه لازم ياخد ساعة. أنا مش بتكلم على الخلوة، مش بتكلم على إنه ياخد خلوة مع ربنا، لا. لا، بتكلم مع نفسه. أنا عارف طبعًا ضمنيًا في الخلوة مع الله في تقابل مع النفس، بس مش ده اللي بتكلم عنه. كم واحد بياخد ساعة مع نفسه؟ مش هقدر أرصد بدون اختلاء مع نفسه. ومش هقدر اتاكد بدون الرصد، ومش هقدر اتغير بدون التاكد والصراع الفكري اللي هنجيله بعد شويه. اوكي، حاجه ثانيه، اقتراح اخر، كتابه المذكرات. كم واحد هنا بيكتب مذكرات؟ 2 3 4 5 6 7 7 من 50 او 8 من 50 9 10 يعني حوالي 20 10 من 50 بقى 20% 20% 20% عدد ضعيف قوي. وطبعا ده مجتمعنا، احنا مش متعودين على ان احنا نسجل خواطرنا او افكارنا. حاجه ثالثه، التحدث مع انسان اخر مخلص وكفء. انسان اخر مخلص وامين وكفء، انسان جاد ليس مهذار. ليس انسان مهذار، انسان جاد ومخلص وكفء. دول ثلاث حاجات بقترحهم عليكم، ما هماش كل الحاجات، هما ثلاث وسائل، ثلاث حاجات فقط. ربما في حاجات تانية كتير، دول ثلاث اقتراحات مني عشان تساعد نفسك على اكتشاف حديثك الذاتي وتبتدي ترصد بعض مما فيه.